بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى قال الإمام المحدث الحافظ أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في الشكاوي عند الحاجب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. طبعا قتيبة بن سعيد تقدم لنا كثيرا وقلنا هو ثقة ثبت مكثر من الحديث وأنه من الطبقة العاشرة وتوفي عام 420 وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي أبو بكر الكوفي. عبد السلام بن حرب هذا من الطبقة أو من صغار الطبقة الثامنة وتوفي عام 87 وقد أخرج له الجماعة. واختلف في ضبطه في حديثه وفي ضبطه على ثلاثة أقوال، فبعض من ضعفه وهم الأقل كابن المبارك وابن سعد، وبعض مصدقه وهم الأكثر، وبعضهم بالغ في توثيقه فقال قال الترمذي صاحب هذا الكتاب ثقة حافظ، وقال ابن الحسن الدارقطني ثقة حجة. طبعا والأرجح في عبد السلام لحرب أنه ثقة لأنه كل ما فيه، وبعضهم استنكر بعض حديثه، فمن أجل الكلام فيه حديث ينزل من درجة الثقة الحافظ إلى درجة الثقة. طبعا كلام المبارك يعني ما فسر هذا الجوح، المبارك طبعا جوح عبد السلام بن حرب، لكن هذا الجوح غير مفسر، وكذلك بن سعد. ومعروف عندما لا يكون هناك جوح مفسر والجمهور على خلاف هذا الجوح فيقدم قول الجمهور، وخاصة فيما يتعلق ببن سعد. فابن سعد الدارقطني ويحيى بن معين والترمذي مقدمين عليه في هذا الفن. ثم ابن سعد كما ذكرنا سابقا عنده تشدد، فقد تكلم في ابو اسحاق الفزاري وهو من كبار الحفاظ الثقات، وتكلم ايضا في غيره، فابن سعد عنده تشدد نوعا ما. فقول الجمهور هنا يوجح لانهم يعني الاكثر، ولانهم ايضا امكن في هذا الفن، وايضا لأن جرح من جرحه جرح مفسر. ذلك الذهبي عندما ترجم له في كتاب الميزان لم يدخل له ولا حديث استنكر عليه، وإن كان بعض العلماء نص على أن في بعض حديثه فيه بعض المنكرات، لكن الذهبي لم يدخل له شيء. فالأرجح في عبد السلام بن حرب أنه ثقة. البخاري طبعا أخرج لعبد السلام بن حرب لكن لم يحتج به، وإنما أخرج له في الشواهد والمتابعات، أخرج له مقرونا بغيره، وحديثه عند الإمام مسلم قليل. الأعمش أيضا تقدم لنا كثيرا، وهو سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي الملقب بالأعمش، وهو من كبار الحفاظ الثقات الأسباب. والأعمش موصوف بالتدليس، لكن كما ذكرنا سابقا نرجح أن حديثه محمول على السماع والاتصال. طبعا بعض فصل في حديثه فقال روى عن ثلاثة، والثلاثة هم إبراهيم النخعي وأبو صالح السمان ذكوان السمان وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي. نقول حديثه حديث لامش عن هؤلاء محمول على السماع والاتصال. لماذا؟ يقول لأنه مكثر عنهم جدا. هذا القول ذكره الحافظ الذهبي، لكن أرجح وهو مذهب الجمهور أن الأصل في حديثه السماع والاتصال، لكن لا بد يثبت السماع من الشخص الذي روى عنه، لا بد يثبت السماع من الشخص الذي روى عنه. فمثلا هنا الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك الصحابي، فيكون هذا الحديث مرسل منقطع، وإن كان ثبت أن الأعمش رأى أنس بن مالك لكنه لم يسمع منه، فيقول رأيته يصلي. طبعا وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور وهم الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وابن المديني والبخاري، وأنهم يشترطون ثبوت السماع لا يشتكون بالمعاصرة كما ذهب إليه الإمام مسلم وأبو حاتم بن حبان، وهو قول كثير من المتأخرين. لكن أرجح هو مذهب المتقدمين الجمهور أنه لا بد من ثبوت السماع، والمعاصرة لا يكتفى بها. فهنا الأعمش عاصر أنس، بل ثبت أنه رأى أنس لكنه لم يسمع من أنس. فيعتبر هذا الحديث منقطع. طبعا إسناد إلى الأعمش صحيح لكنه منقطع لأن الأعمش لم يسمع من أنس. وأيضا وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طبعا وإن كان هذا الحديث صحيح لكن معنى هذا الحديث وإن كان هذا الحديث ليس بصحيح لكن معنى هذا الحديث صحيح فقد دلت نصوص أخرى على صحة هذا. فثبت في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وفي مصنف عبد الرزاق والأوسط بن المنذر وغيرهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن بهز سأل رسول صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن حيدة ليس بهز وإنما معاوية بن حيدة الذي هو جد بهز سأل رسول صلى الله عليه وسلم قال أوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال إذا كان أحدنا خاليا قال فالله حق أن يستحى منه. هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته وإن كان خاليا. هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته وإن كان خاليا. وكذلك في حديث صفوان في حديث سعد بن أمية الذي أخرجه أبو داود والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فهذه الحديث وأيضا الحديث تدل على وجوب ستر العورة حتى لو كان الإنسان خاليا إلا عند الحاجة. فهنا إذا أراد الإنسان أن يقضي الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أما إذا رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فهنا يعني كشف عورته وأيضا ليس هناك حاجة في رفع الثوب. فإذا أراد أن يقضي الحاجة ودنو من الأرض هنا يرفع ثوبه. أما إذا كان قبل أن يصل مكان قضاء الحاجة فلا يجوز له أن يرفع ثوبه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. فهذا قول في مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد له قولان في هذه المسألة. قال إنه مكروه أن يرفع الإنسان ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. وله قول آخر وهو الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طبعا لعل ليس هناك خلاف بين الرواية الأولى والثانية لأن السلف يستعملون الكراهة بمعنى التحريم كراهة التحريم. كثير ما يستعملون أو ما يطلقون الكراهة على الأشياء المحرمة. فلعله ليس هناك خلاف بين هذه الروايات عن الإمام أحمد. وأيضا الطيبي رجح هذا الشيء والنصوص أيضا تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. فهنا الترمذي ذكر متابعة محمد بن ربيعة. ومحمد بن ربيعة هو أبو آسي وهو من الطبقة التاسعة وتوفي بعد 90 و100. ومحمد بن ربيعة صدوق جيد الحديث. فهنا محمد بن ربيعة تابع عبد السلام بن حرب في رواية هذا الحديث عن الأعمش عن أنس بن مالك. ثم قال أبو عيسى وروى وفيع وفيتقدم أيضا لنا أن وفيع هو ابن الجواح أبو آسي وهو من كبار علماء المسلمين وتوفي عام 97 و100 وهو من الطبقة التاسعة. وروى وفيع ويحيى وروى وفيع وأبو يحيى الحماني. أبو يحيى الحماني هو ابن حميد بن عبد الرحمن الحماني وهو مختلف فيه ولعل الأوجح أنه حسن الحديث. على الأوجح في أبي يحيى أنه حسن الحديث. فوفيع وأبو يحيى الحماني رووا هذا الحديث عن الأعمش قال قال ابن عمر. فهنا جعلوا هذا الحديث ليس من مسند أنس وإنما من مسند ابن عمر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى وكلا الحديثين مرسل. لماذا مرسل؟ لأن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك وكذلك أيضا الأعمش لم يسمع من ابن عمر. طبعا يطلق الإرسال أيضا على الانقطاع في السنة. المشروع عند المتأخرين من أهل الحديث فقط، المشروع عند المتأخرين من أهل الحديث أن المرسل هو قول التابع قال رسول الله، هذا المشروع عند المتأخرين من أهل الحديث، لكن المتقدمين هم حدة أقوال في المرسل، فكثير ما يطلقون الإرسال على الانقطاع الواقع في الإسناد، لكن المتأخرين يسمون مثل هذا منقطع. فلعمس لم يسمع من أنس ولم يسمع من ابن عمر بل ولم يسمع من أي صحابي، وهذا هو الصحيح بالنسبة لسماع لعمس من الصحابة، وإنما ثبت له رؤية الصحابة فقط، فلعمس من صحابة التابعين من الطبقة الخامسة. طبعا عند الترجيح، طبعا الحديث كما ذكرت أنه حديث لا يصح ضعيف، لأن الإسناد لم يتصل من فوت الصحة اتصال الإسناد، وعند التوجيه بين الاسنادين طبعا هذا الاسناد وقع فيه خلاف، والارجح روايه وكيع وابو يحيى الحماني. لماذا؟ لان وكيع مقدم على عبد السلام الحرب، ومقدم كذلك على محمد بن ربيعه، لان وكيع ثقه حافظ امام، فروايه واحده فقط تقدم على روايه محمد بن ربيعه وعبد السلام الحرب، كيف وافق وقد وافقه ابو يحيى الحماني، فهذا يؤيد ترجيح رواية وكيع. طبعا الإسناد الأول أخرجه الدارمي وأبو عيسى الرملي كما في سنن أبي داود، أبو عيسى الرملي هو أحد رواة سنن أبو داود، فأبو عيسى الرملي أخرج أيضا هذا الحديث من طريق السلام من حرب عن الأعمش عن أنس، وكذلك أبو عيسى الترمذي صاحب هذا الكتاب في كتابه العلل الكبير، والبيهقي أيضا والبزار، لكن ليس في مسند البزار موضع الشاهد من الحديث. والرواية الأخرى التي هي رواية وكيع وأبو يحيى الحماني أخرجها أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي كلهم من طريق وكيع، ووقع عند أبي داود الأعمش عن رجل عن ابن عمر، وأيضا هذا رجل لم يسمى كما ترون هنا، فأيضا يعني أيضا يكون الإسناد يعني لا زال منقطع ولم يتصل، لأن ما ندري هل عم سمع من هذا الرجل أم لا، ولا ندري هذا الرجل هل سمع من عمر أم لا، وأيضا هذا الرجل مجهول لم يسمى، لكن رواه البيهقي بإسناد ثالث، البيهقي رواه بإسناد ثالث بإسناد صحيح إلى أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي، وأحمد بن محمد بن رجاء ثقة لأنه وثق النسائي وكذلك بن حبان، وقال عنه النسائي في رواية أخرى لا بأس به، فهذا أحمد بن محمد بن رجاء المصيصي رواه عن وكيع، قال وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والقاسم بن محمد ثقة من ثبت ومن كبار فقهاء التابعين، عن ابن عمر به. طبعا ظاهر هذا الإسناد أنه يعني إسناد يعني لعله إسناد صحيح لأن جميع رجال ثقات، لكن هذا الإسناد شاذ معلول. لماذا هذا الإسناد شاذ؟ لأن أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي خالف الثقات من أصحاب وكيع، لأن الثقات من أصحاب وكيع مثل زهير بن حرب وهو ثقة حافظ، وكذلك أبو بكر بن شيبة ومن كبار الكفار، وهو هذا الحديث عن وكيع عن الأعمش عن ابن عمر، وليس ما روى هذا الحديث عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، فهنا أحمد بن محمد بن رجاء خالف كبار الكفار وهم زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، وما في شك أن رواية زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة مقدمة على رواية أحمد بن محمد، فروايتهم تدل على أن أحمد بن محمد أخطأ في هذا الإسناد، أن الصواب هو الأعمش عن ابن عمر. طبعا بعض المتأخرين من أهل العلم اغتر بظاهر هذا الإسناد فذهب إلى تصحيحه، وهذا ليس بصحيح، وقد يعني وقع شبه اتفاق بين العلماء على تضعيف هذا الحديث، فممن ضعف هذا الحديث كما ذكر المناوي في فيض القدير الحافظ العراقي، قال هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، وكذلك النووي، وكذلك الصدر المناوي، وكذلك عبد الحق الأشبيلي قال الأكثر على أن هذا الحديث مقطوع وأن فيه رجلا لا يعرف، قال المناوي صاحب فيض القدير وهو الصحيح، وأيضا في العلل الكبير للترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما مرسل. وابو عيسى ايضا ضعف هذا الحديث فقدم انه عله بالارسال. فهنا جمهور اهل العلم على تضعيف هذا الحديث، لكن حافظ السيوطي عندما ذكر في الجامع الصغير رمز لصحته، لكن طبعا الاقرب ان هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. فضعف واضح، ضعف هذا الحديث واضح. طبعا ايضا في الباب عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجه لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. رواه الطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد. وقال الهيثمي فيه الحسين بن عبيد الله العجلي قيل فيه كان يضع الحديث. فهذا الحديث الذي فيه الذي يشهد لحديث ابن عمر طبعا يعني ما يعتد به، لماذا؟ لان فيه الحسين وهو متهم بوضع الحديث. وأيضا عندما ترجم ابن هادي في الكامل للحسين بن عبيد الله العجلي قال وقال ابن الصاعد وروي عن شيخ مجهول يقال له الحسين بن عبيد الله العجلي عن شريف بن عبد الله القاضي عن ابن عقيل عن جابر فذكر هذا الحديث. ثم قال ابن عدي وهذا الحديث في هذا الإسناد باطل. ثم حمل بطلان هذا الحديث على الحسين بن عبيد الله العجلي. فعلى هذا يكون الحديث ضعيف وليس بصحيح من جميع طرقه كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال أبو عيسى وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة. ثم قال وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم، يعني ليس من أنفسهم بل هو من مواليهم. قال الأعمش كان أبي حميدا فورثه مسروق. الحميد هو الذي يولد في بلاد الشرك وبلاد الكفر ثم بعد ذلك يحمل إلى بلاد الإسلام، هذا هو الحميد. فهنا يقول الأعمش كان أبي حميدا أي ولد في بلاد الكفار ثم حمل إلى بلاد الإسلام فورثه مسروق. طبعا أهل العلم خلوا في هذه المسألة، يعني المرأة إذا أتت بولد، هذا الولد ولد في بلاد الكفار وأتت به إلى بلاد الإسلام وادعت أن هذا المولود هو ابن لها، فاختلف أهل العلم في توريث هذا المولود منها أو في توريثها منه. قالوا لأنه يعني لا تصدق في هذا، لا بد تأتي ببينة. فممن ذهب إلى هذا عمر بن الخطاب كما ذكره محمد بن حسن في موطئه. فعمر ذهب لأنه لا يورث مثل هذا حتى يأتي ببينة، أما مجرد ادعاء المرأة أن هذا الابن ابن لها أو ادعاء هذا الابن أن هذه المرأة هي أم له هذا ما يقبل إلا ببينة. وبعضهم ذهب إلى خلاف هذا القول وقال إذا ادعت المرأة أن هذا المولود هو ابن لها تقبل هذه الدعوة. ومن ذهب إلى هذا مسروق من الأجدع الهمداني، مسروق من الأجدع الهمداني ذهب إلى هذا كما قال الأعمش هنا. ومسروق هو من كبار فقهاء التابعين، هو ثقة فقيه عابد توفي عام 63 أو 62 وهو من أصحاب ابن مسعود، كان ملازما لعبد الله بن مسعود وتعلم من عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا لازم غيره من الصحابة كعائشة أم المؤمنين وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. فمسروق ذهب إلى هذا القول وهو توريث الشخص الذي ولد في بلاد الإسلام ثم حمل إلى بلاد الذي ولد في بلاد الكفار ثم حمل إلى بلاد الإسلام. فلعل الأرجح هنا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب، والدليل مجرد ذهاب عمر إلى هذا، لأن يعني بما أن لم ينقل عن الصحابة خلاف في هذه المسألة أو خلاف قول عمر فما في شك أن قول عمر مقدم. تعرفون أن أقوال الصحابة فيها تقريبا يعني ثلاثة أقوال، بعضهم ذهب إلى أن أقوال الصحابة حجة وبعض ذهب إلى أن أقوال الصحابة طبعا من ذهب إلى أقوال الصحابة حجة هم الجمهور العلم الأربعة ذهب إلى أن أقوال الصحابة حجة وبعض ذهب إلى أن أقوال الصحابة ليست بحجة وهو قول الشافعي قديما لا طبعا نعم نقل عن الشافعي أنه نعم نقل عن الشافعي أنه تراجع عن هذا القول نعم نقل عن الشافعي أنه كان قديما يذهب إلى أن أقوال الصحابة حجة ثم تراجع عن هذا لكن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الأئمة الموفقين رد هذا القول وقال الشافعي استمر على هذا القول وإنما من نقل هذا عن الشافعي غلط عليه لأنه وجد يعني في بعض المرات ما يحتج بأقوال الصحابة فقال هذا ليس بدليل لأن لعل يعني تبين له أن هذه الأقوال تخالف ما ثبت في الكتاب أو في السنة لذلك خالف هذه الأقوال القول القديم الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يحتج بأقوال الصحابة هو أيضا ممن ذهب إلى هذا داود بن علي الظاهري أبو سليمان وكذلك أبو محمد علي بن حجر ذهب إلى هذا القول وفي قول ثالث وهو التفصيل في هذه المسألة إذا كان هذا الصحابي من العلماء فقول هنا يقبل وحجة أما إذا كان ليس من العلماء فقول هنا لا يحتج به طبعا تقريبا هذا القول يعني شبه خيالي لماذا؟ لأن لم ينقل عن الصحابة يعني في الغالب ما نقلت الفتاوى إلا عن الصحابة الذين هم يعني موصوفين بالعلم أما الصحابة اللي يعني ما يعرف أو لا يعرف أنه يعني كان من العلماء ما نقلت عنه أقوال وطبعا القول الثالث ذهب إليه بعض المتأخرين وإلى هذا القول يذهب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين ولا أدري هل تراجع عن هذا القول أم لا قبل على الأقرب أن أقوال الصحابة ليست بحجة هذا هو الأقرب لأن ليس هناك دليل على أن الصحابة أقوالهم حجة الحجة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع لأن ثبت أن الصحابة أخطأوا ثبت أن الصحابة أخطأوا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن دونه عثمان وعلي وإن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم أنه لا يحفظ للصديق قول خالف فيه النصوص هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لكن وإن كنا نرجح أن أقوال الصحابة ليست بحجة لأن ليس هناك دليل وثبت أن الصحابة ليسوا معصومين ما يكون قول شخص حجة حتى يكون معصوما ما في أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة أنهم في عدة مسائل أنهم أخطأوا وهذا يدل على أنهم غير معصومين وهذا طبعا اتفاق المسلمين فإذا كانوا ليسوا معصومين إذن أقوالهم ليست بحجة إذن يخطئون ويصيبون لكن ما في شك أنه يعني وإن كنا نوجه هذا القول لكن لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة كما ذهب إليه كثير من أهل العلم إذا وجدنا الصحابة في المسألة الواحدة قولين أو ثلاثة يجب أن نختار أحد هذه الأقوال كما قال الخطيب في كتاب الفقيه المتفقه عندما ذكر خلاف الصحابة قال لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة بل ينبغي الاختيار يعني اختيار أحد هذه الأقوال لنراها قبل الكتاب والسنة طبعا هناك مسألة أخرى وهي إذا قال الصحابي قول ولا يعرف أن أحد من الصحابة أنه خالف هذا القول هل هذا يعتبر إجماع أم لا فبعضهم يعتبر أن هذا إجماع وحجة وممن ذهب إلى هذا العلامة ابن القيم في كتاب العلامة الموقعية وبعضهم ذهب إلى أنه ليس بإجماع طبعا إجماع سكوتي وبعضهم ذهب إلى أنه ليس بإجماع لكنه حجة والقول الثالث أنه لا يقتصد به الناس الأولى في هذه المسألة عدم الخروج عن أقوال الصحابة كذا وجدنا لأحد الصحابة قول في مسألة من المسائل ولا يعطي لهذا الصحابي مخالفة عن الصحابة فينبغي الأخذ في قوله وخاصة هنا كعمر رضي الله عنه يعني موصوف العلم وموصوف بأنه كان من كبار العلماء وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على اتباع سنته فينبغي هنا أن يؤخذ بقول عمر رضي الله عنه ولا يكون للصحابة يختلفون في مسألة ثم يعني تأتي أقوال أو يكون قول راجح خلاف قول الصحابة ما يمكن هذا فلا بد يكون القول راجح في أحد أقوال هؤلاء الصحابة نعم يحيى ولد عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن أي نعم ابن أبو يحيى. فيحيى وإن كان من الكفار الموصوف بالحد لكنه متهم بسرقة الحديث. فطبعا فيه خلاف والأرجح أنه لا يحتج به. هذا هو الأرجح. في شيخ من شيخ محمد بن أسماء، لأن أسماء الدارمي زميل ليحيى من أطرانه من طبقة واحدة. فمحمد بن عثمان نعم محمد بن عثمان عثمان بن شيخ ولا عثمان الداوي؟ هنا لا عثمان الداوي نعم هذا شيخ أبو يحيى الحماني. هنا شيخ أبو يحيى الحماني. شيخ عثمان الداوي من أبو يحيى. شيخ عثمان الداوي من يحيى. يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني. لأن عثمان الداوي لم يسمع من هذا، لأنه كان عندما يعني عثمان تقريبا ولد قريب من 200 وأبو يحيى توفي 200 فما في شك أنه لم يسمع من عنده. أما فشيخ يكون هو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني. أنا ظنيت تقصد عثمان نبي شيخه. نعم التصنيف يكون بمراجعة ترجمة هذا الشخص بكتاب التصنيف. فعندما تراجع ترجمة محمد بن ربيعة يقولون أن محمد بن ربيعة روى عن الأعمش، فتعرف أن محمد بن ربيعة موجود في الإسناد ومحمد بن ربيعة الرؤاس. لابد هنا إذا ما عرفت الشخص لابد ترجع إلى التصنيف، فمن خلال يكون شيوخ هذا الشخص وتلاميذ هذا الشخص يعرف هذا الشخص. لكن طبعا ما تجد ان مثل هذا الشخص محمد ربيع من الطبقة التاسعة والاخر من الطبقة مثلا الخامسة او الرابعة. فاذا يعني مثلا محمد ربيع عندنا واحد من التاسعة واحد من الخامسة، فما في شك ان محمد ربيع الذي هو من التاسعة وليس من الخامسة. فايضا من خلال طبقات من خلال وفيات هؤلاء الاشخاص يعرفون. فالشخص واقف الاسناد يعرف بعدة اشياء، اما بالطبقة ووفاة ايضا، واما بمواجهة تلاميذ وشيوخ. طبعا هذا يعني من أصعب علوم الحديث تلميذ جواد، هذا من أصعب علوم. كثير من الناس يقعون في الأوهام أو في الوهم في هذا الباب. طبعا من القديم لا يعرف لهم هذا الشيء، وإن كان يقع منهم يعرف قليلا، لكن الآن في العصر الحاضر يعني كثر الوهم في هذا الفن. فتجد كبار المستغنين بعلم الحديث في هذا الوقت يهمون أوهام فاحشة جدا. فيعني في ناس يعني معروفين بالإشتغال بعلم الحديث وحققوا عشرات الكتب في إسناد رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن المدينة عن سفيان. فهذا الشخص قال سفيان هو الثوري، هذا هو اتفاق خطأ، لأن يحيى بن علي لأن علي بن المدينة لم يسمع بل لم يرى أبدا سفيان الثوري. لماذا؟ لأنه في السنة التي توفي فيها سفيان ولد علي بن المدينة. فسفيان هذا هو سفيان بن عيينة وليس الثوري، مع أن علي بن المديني أشهر من نار على علم، هذا سفيان بن عيينة أو الثوري مشهور جدا. مع ذلك يعني أخطأ هذا الشخص، وكثير من هذه الأخطاء حتى مرات يعني تنسب يعني أقوال منكرة إلى هؤلاء الأشخاص بسبب عدم التمييز بين الرواة. يعني في شخص حق كتاب يتعلق في العقيدة ووقع في هذا الكتاب إسناد، هذا الإسناد من طريق حماد بن زيد عن شخص يسمى محمد بن دكوان عن حماد. فمحمد بن دكوان يسأل حماد يقول هل كان إبراهيم النخعي شاكا مثلكم؟ يعني قصد يستثني في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قصد نعم إنما كان يستثني في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله. فقال لم يكن شاكا. نعم، سأل عن مذهب في الإيمان فقال كان شاكا مثلكم. محمد بن دكوان يسأل حماد يقول هل كان إبراهيم النخعي على مذهبكم؟ قال لا، بل كان شاكا مثلكم. فحماد هذا ينسب إلى محمد بن دكوان، يقول إبراهيم النخعي كان يشك في إيمانه. لماذا يشك في إيمانه؟ لأنه يستثني في الإيمان. طبعا هذا هو مذهب السلف وأهل الحديث، أنه كان يستثني في الإيمان. هذا ثبت عن عبد الله بن مسعود، لأن من قال أنا مؤمن يقول لعبد الله بن مسعود قال أنا في شخص يقول أنا مؤمن، قال فليشهد أنه من أهل الجنة. إنما شهد لنفسه بأنه مؤمن إذن هو من أهل الجنة. ومن مذهب أهل السنة والحديث أنه يعني لا يشهد أحد بأنه من أهل الجنة حتى يشهد له الشارع بأن هذا الشخص من أهل الجنة. فمذهب أهل السنة والحديث استثناء في الإيمان، يقول أنه مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء يعود إلى العمل، يعني كما تعرف أن العمل من الإيمان، فالإنسان طبعا يعتقد بألوهية الله عز وجل ويؤمن به سبحانه وتعالى، لكن العمل لا يأتي بأكمل العمل، فتجد في صلاة نفس وفي صيام نفس وفي حج نفس وما شابه ذلك، فالاستثناء يعود إلى العمل. طبعا الكلابية وبعض أهل السنة تبع الكلابية، فقالوا الاستثناء يعود إلى يعني ما يدعو هل هذا الإنسان يموت على الإيمان أو يموت على الكفر. الشيخ الإسلام يقول هذا ليس من مذهب السلف، أما المنقول عن السلف أنهم كانوا يستثنون في الأعمال، يقصدون الاستثناء في العمل، إن كما تعرف الأعمال من الإيمان، فما في شكل ما في أحد إيمانه كامل إذا كان عمل داخل في الإيمان، لأن يعني كل إنسان عنده نقص في عمله، فالاستثناء يعود إلى العمل. أما الكلابية وبعض أهل السنة المتأخرين يكون الاستثناء يعود إلى أنه لا يدعو هل هذا الشخص يموت على الإيمان أو يموت على الكفر، فلذلك الإنسان يستثني. فالشاهد من هذا أن هذا الشخص سأل محمد الإكوان، سأل حماد فقال، سأل عن مذهب إبراهيم فقال كان الشاف المتأخرين يعني كان يستثني. فالمحقق قال إن إبراهيم هذا هو إبراهيم، إن حماد هذا هو حماد بن زيد، فنسب الإرجاء إلى حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو معروف من كبار أهل السنة والجماعة. والواقع في الإسناد هذا حماد وحماد بن أبي سليمان الشيخ أبو حنيفة، معروف أنه كان مرجع، فهذا المحقق جعل حماد ليس بن زيد وإنما هو حماد، جعل حماد ليس بن أبي سليمان وإنما هو حماد بن زيد، فبسبب وهمه في هذا الشخص نسب الإرجاء هذا المذهب الفاسد إلى حماد بن زيد الإمام الجليل. فتمييز الرواة يعني هذا الفن مهم، وإذا رأى الإنسان يتمكن في هذا الفن فليكثر من القراءة، فليكثر من القراءة في كتب الحديث أو في كتب الرجال. واضح لأنه منقطع، الآن مش لم يسمع من أنس. إي نعم، وأيضا الخلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث، هذا الشيء الثاني الثالث من الجمهور أهل العلم اتفقوا على تضعيف هذا الحديث، البخاري وأبو عيسى التيمي وغيره، فضعف واضح جدا. أما الإسناد الآخر اللي ظهر الصحة فهذا إسناد منكر شاد. المراسيل فيها ثلاثة أقوال، القول الأول من المراسيل حجة وهو مذهب الجمهور، هذا مذهب الحنفية ومذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن المراسيل ليست بحجة، هذا مذهب أهل الحديث. والقول الثالث طبعا داخل في القول الثاني لكن فيه نوع من التفصيل، أن المراسيل نعم طبعا في قول رابع، نعم القول الثالث أن مراسيل سعيد ومراسيل عوف بن الشبير ومراسيل إبراهيم النخعي هي التي يحتج بها، لماذا؟ أن هؤلاء لا يعود إلا عن ثقة، وخاصة بالنسبة لسعيد بن المسيب، فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد أن مراسيل سعيد صحيحة، فالشافعي قال إن اتبعت مراسيل سعيد فوجدتها تتصل من وجوه أخرى. والقول الرابع يقول أن جميع المراسيل ليست بحجة، نعم جميع المراسيل ليست بصحيحة، لا يصحح شيء من المراسيل، لا يصحح شيء من المراسيل، لا موسى سعيد ولا غيره، لكن إذا لم يجد في الباب إلا موسى سعيد، إذا لم يجد في الباب إلا موسى سعيد أو موسى إبراهيم النخعي أو موسى العقبة بن الشبير أو موسى الشعبي، فهنا يحتج بهذه المراسيل، يعني صالحة للاحتجاج، إذا لم يجد في الباب غيرها فنحتج بها، أما التصحيح فلا، لا موسى سعيد ولا موسى غيره، لأن موسى سعيد أو لأن عندما يقول سعيد قال رسول الله هنا شروط الصحة لا تنطبق عليه، من شروط الصحة أن يكون إسناد متصل، وهذا إسناد غير متصل، فموسى سعيد لا يصحح. فنفس الإمام الشافعي ترك بعض مراسيل سعيد ولم يعمل بها، فموسى سعيد وغيره لا تصحح، لكن إذا لم يجد في باب إلا موسى سعيد أو موسى الشافعي وما شابه ذلك نحتج بهذه المواصف. طبعا إذا كان هؤلاء لا يقول إلا عن ثقة، فسعيد كما ذكرت لا يقول إلا عن ثقة الغالب، وكذلك الشعبي وصف بهذا، وصف العجل وغيره، وكذلك عوف بن الزبير وصفه بذلك أبو عمر بن عبد البوك المقدمة للتمهيد، وكذلك إبراهيم النخعي وصفه بذلك يحيى بن معين، فقال مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث إن القصبة تنقض الوضوء وحديث تاجر البحرين. وشيخ الإسلام كذلك قال في كتابه الصار المسلول، قال مراسيل إبراهيم زياد. طبعا بالنسبة لمراسيل إبراهيم فيها تفصيل آخر، لعل إذا ما علم إبراهيم نذكر هذا التفصيل. هنا تأتي ببينة، يعني مثلا شهود يشهدون هذا الولد ابن لهذه المرأة، تأتي بشهود يشهدون أن هذا الولد هو ابن لهذه المرأة. يحيى بن أبي عمر المكي العدني. محمد بن يحيى لو جحنه الصدوق كما قال أبو حاتم الرازي. وحديث تقريبا ينقسم إلى قسمين، فإذا روى عن سفيان وروى عنه أحد الحفاظ فهذا حديث جيد، والقسم الثاني من حديثه إذا ما روى عن سفيان بن عيينة، وأيضا إذا ما روى عنه أحد الحفاظ فيكون حديثه حسن لكن دون الأول. ومحمد بن أبي عمر في عام 43 و200 وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أيضا تقدم وهو أبو محمد الجلالي، وهو من كبار علماء المسلمين ومن حفاظهم وأثباتهم. وسفيان كما ذكرنا سابقا توفي عام 98 و100 وهو من الطبقة الثامنة. وقلنا أن حديث سفيان ينقسم إلى قسمين، حديث القديم وصح من حديث المتأخر، وطبعا جميع حديث حجة مطلقا، لكن ما في شك أن حديث القديم الصح، لأن عندما تقدم به العمر طبع على حافظته بعض النسيان، لكن يعني هل لم يؤثر به، لكن يعني أثر نوعا ما. ونفس سفيان يعني اعترف بهذا، فعندما سأل تلميذ علي بن المديني عندما حدثه بحديث قال حدثتنا هذا الحديث ثابتا على خلاف هذا، قال عليك بالسماع الأول. سفيان يقول لعلي بن المديني عليك بالسماع الأول. سفيان بن عيينة عن معمر، معمر بن راشد البصري أبو عروة الأزدي مولاهم، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 54 و100 وهو من الطبقة السابعة، وقد أخرج له الجماعة. وحديث معمر ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما رواه عن الزهري أو عن عبد الله بن طاووس، وقتادة قريب من الزهري من عبد الله بن طاووس، إذا روى عن هؤلاء الثلاثة، طبعا الأول والثاني مقدمين على قتادة، وشيوخه وتلاميذه يكونون من أهل اليمن كعبد الرزاق بن همام الصنعاني وهشام بن يوسف الصنعاني، فيعتبر هذا حديثه بالدرجة العليا من الصحة. ودون ذلك إذا روى دون ذلك إذا ما روى عن عبد الله بن طاووس ولا الزهري ولا قتادة. والقسم يعني كما هنا مثال على القسم الثاني هذا الحديث، فراوي عن سفيان بن عيينة وشيخه ويحيى بن أبي كثير. والقسم الثالث فيما رواه أو فيما حدث به في مدينة البصرة، وهذا دون القسم الأول ودون القسم الثاني. فعندما حدث في مدينة البصرة حدث بدون كتابه، فوقع في بعض الأوهام، وقع في حديث بعض الأوهام والأخطاء. والقسم الرابع إذا كان شيوخه هشام بن عروة أو ثابت الجناني أو عاصم بن النجود أو الأعمش، إذا روى عن هؤلاء الأربعة فأيضا حديثه عنهم فيه كلام، فرويت عن هؤلاء الأربعة دون القسم الثالث. والقسم الخامس أن يروي عن هؤلاء الأربعة وأن يكون تلميذه أحد البصريين. فالقسم الخامس هو أدنى الأقسام، أو هو يعني أضعف الأقسام، لكن جميع هذه الأقسام يحتج بها، أما الأول والثاني والثالث فهي صحيحة. والقسم الرابع والخامس يعني قد يقال انها يعني قد اذا ما قلنا صحيحه فهي جيده، لكن هذا القسم الخامس يعني يقال بانه يعني حسن او جيد. عن يحيى بن ابي كثير، يحيى بن ابي كثير هو الطائي ابو نصر اليماني، وهو ايضا ثقه توفي في عام 32 ومئه، وهو من الطبقه الخامسه. ويحيى بن ابي كثير يمتاز بميزه وهي انه لا يروي الا عن ثقه، طبعا هذا كما ذكرت سابقا من حيث الغالب، وذكرت ايضا سابقا ان هناك 30 شخص لا يروون في الغالب الا عن ثقه، ومن اشد هؤلاء يحيى بن سعيد القطان والامام مالك. عن عبد الله بن ابي قتاده، عبد الله بن ابي قتاده متفق على توثيقه، وهو من الطبقه الثانيه وتوفي عام 95، وقد اخرج له الجماعه. ابو قتاده هو الحارث بن ربعي كما قال الترمذي. عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ابو قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه. طبعا الحديث خرج البخاري ومسلم، والحديث عند البخاري ومسلم مقيد في حاله الاستنجاء وفي حالة البول، لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهذه الكراهية تقيد في حالة البول فقط وحالة أيضا التمسح باليمين، أما ما عدا ذلك فيجوز مس الذكر باليمين. طبعا كما قال الترمذي هنا أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين، هذا يعني متفق عليه، أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين، لكن اختلفوا هل هي كراهية تحريم أو كراهية تنزيه، والجمهور ذهبوا لأن هذه الكراهية كراهية تنزيه، وذهب الظاهرية وهو قول في مذهب الإمام أحمد أنه مكروه كراهة التحريم، وهذا هو الأرجح لهذا الحديث والحديث التي في معناه، لأن الأصل في النواهي أنها على التحريم، إلا إذا دل دليل يصرف هذا النهي من كراهية التحريم إلى كراهية التنزيه، وليس هناك دليل وليس هناك صابق يصرف هذا الحديث إلى كراهية التنزيه. طبعا أيضا بعض العلم ذهب إلى أنه أيضا يكره الإنسان أن يمس ذكره بيمينه، نعم ذهب إلى أنه يكره، نعم يكره مطلقا الإنسان أن يمس ذكره بيمينه، لكن هذه الكراهة فيها نظر، لأن الحديث مقيد في حالة البول، الحديث مقيد في حالة البول أولا، وثانيا أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة وليس هناك دليل يمنع من هذا، وثالثا أنه ثبت في حديث طلق بن علي، طلق بن علي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، فهنا أصدق، لو كان يكره باليمين مس الذكر كان قال يكره أن تمس ذكرك بيمينه، وإنما قال إنما هو بضعة منك، فهذا الحديث حديث طلق بن علي يدل على أنه لا يكره الإنسان أن يمس ذكره، لكن المكروه فقط هو في حالة البول وحالة التمسح باليمين، وقلنا أن هذه الكراهية على قول الراجح كراهية تحريم، لأن ليس هناك صارف يصرف هذا النهي من كراهية التحريم إلى كراهية التنزيه. ثم قالوا في الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف، حديث عائشة في الصحيحين وأيضا أبو داود والنسائي وغيرهم، وحديث سلمان سوف يأتي إلينا وهو الحديث الذي بعد هذا، وحديث أيضا حديث أبو هريرة تقدم تخريجه في الدرس السابق، وقلنا أنه أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة والنسائي وأبو داود وغيرهم، وحديث سهل بن حنيف لم أقف عليه. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث حديث حسن صحيح. طبعا لماذا هذا الحديث حديث حسن صحيح؟ لأن جميع رجال ثقات، ومحمد بن عمر صدوق، فالإسناد هذا يعتبر إسناد جيد، لأن راوي عن محمد بن عمر أحد الخطاب، وأيضا شيخ محمد بن عمر هو سفيان بن عيينة، فلذلك الترمذي حكم عليه بأنه حديث حسن صحيح. طبعا كما قلت الحديث في البخاري ومسلم وغيرهم من كتب الحديث. وابو قتاده الانصاري اسمه الحارث بن ربعي، طبعا وقع خلاف في اسم ابو قتاده الانصاري، بعضهم قال هو عمرو وبعضهم قال هو النعمان، لكن المشهور ان اسم ابو قتاده هو الحارث بن ربعي، وايضا صيغه في وفاه الحارث، وبعضهم قال في عام 34 وبعضهم قال في عام 54، وهذا هو الارجح ان توفي عام 54، وهذا القول هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر. ثم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند عامه اهل العلم انهم حرفوا الاستنجاء باليمين. يعني يوقع الإنسان يمسك رفيق بالشهوة باليمين ولا مسك نفس الوضوء؟ نعم الوضوء بعض قال إن إذا كان الشهوة الوضوء ينتقل، هذا مثل الإمام مالك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أو بالأحرى أحد أقوال شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام قول آخر وهو أنه يعني يستحب الإنسان أن يتوضأ إذا مس ذكره، يقول آخر قال أن هذا مقيد في حالة الشهوة. قال تعلق في الحديث السابق في أثر رواه ابن ماجه وكذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، لكن هذا الإسناد ضعيف جدا، فيه الصلب بن دينار وهو متروك، وأيضا في حديث آخر أو في أثر آخر عن عمار بن حصين مثل أثر عثمان بن عفان قال أيضا ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، لكن أيضا الإسناد عن عمار بن حصين لا يصح لأن الإسناد غير متصل إلى عمار بن حصين. قال أبو عيسى حدثنا هناد تقدمنا كثيرا وقلنا أنه هناد مستوي أبو السري التميمي وهو ثقة عابد وتوفي عام 43 و200، وهناد معروف بالزهد والعبادة وله كتاب مطبوع في الزهد، وكتابه الذي أله في الزهد من أحسن ما كتب في الزهد، هذا الكتاب محقق ومطبوع في مجلدين. قال حدثنا ابن معاوية، ومعاوية هو محمد بن خازم التميمي، وأبو معاوية من الطبقة التاسعة وتوفي عام 95 و100، وقد أخرج له الجماعة. وأبو معاوية طبعا كلام العلماء في ضبطه، وحديث ينقسم تقريبا إلى 3 أقسام. أعلى هذه الأقسام ما رواه عن الأعمش، أن يكون شيخ الأعمش من يكون أراوي عنه أحد الحفاظ الثقات، فهذا يحكم عليه بأنه صحيح بل هو في الدرجة العليا من الصحة. والقسم الثاني ما رواه ابو معاوية، يعني إذا ما رواه عن الأعمش رواه عن أي شخص ما عدا الأعمش وأيضا ما عدا أناس من شيوخ، سوف يكون في القسم الثالث. والقسم الثالث هو ما رواه ابو معاوية عن ثابت عن هشام بن عروة وعن أيضا عبيد الله بن عمر، فإذا روى أبو معاوية عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر في رواية عن هؤلاء فيها كلام، تكلم فيها الإمام أحمد وغير وأيضا غير من العلم كيحيى بن معين وغيره، فتكلم في رواية عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر، لكن الأصل في رواية أبو معاوية عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر أنها من القسم الحسن، هذا أقل ما يقال فيها. أما القسم الأول كما ذكرت هو ما رواه عن الأعمش، ومثال على القسم الأول الحديث لمعانه، فالحديث لمعانه رواه عن الأعمش لأن أبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش. طبعا أيضا أبو معاوية موصول بالتدليس، لكن تدليسه قليل جدا، لذلك الحافظ حجر ذكره في الطبقة الثانية، والقول الراجح يعني كما ذهب إليه الحافظ حجر أن حديث أبو معاوية محمول مطلقا على السماع والاتصال، إلا دل دليل على أن هذا الحديث لم يسمعه من شيخ الذي رواه عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي، فإبراهيم من كبار الفقهاء وهو تابع من الطبقة الخامسة وفي عام 96، وهو طبعا إبراهيم متفق على توثيقه وعلى إمامته وعلى جلالته، وكما ذكر سابقا اختلف في مراسيل إبراهيم على 3 أقوال، القول الأول أن مراسيل إبراهيم لا تقبل، والقول الثاني أنها تقبل، والقول الثالث أن مراسيل إبراهيم ما تقبل إلا إذا رواها عن عبد الله بن مسعود، إذا أرسلها عن عبد الله بن مسعود تقبل، طبعا هذا هو لعل الأرجح، مراسيل إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنها تقبل، وإن كان أيضا يعني مراسيل مطلقا تصلح الاحتجاج لأنه موصوف بأنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، وأيضا موصوف بأن جميع مواصيله صحيحة إلا ما استثنيا. عن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعي، وهو أيضا متفق على توثيقه، وهو من طبقة من تباع الطبقة الثالثة، وتوفي عام 83، وقد أخذه الجماعة. قال قيل لسلمان، طبعا سلمان هو الفارسي صحابي جليل، وتوفي عام 34، واختلوا في المدة التي عاشها سلمان، فبعضهم قال بلغ عمره عند وفاته 300 سنة، وهذا هو القول المشهور، بل النووي نقل اتفاق على أنه بلغ 250 سنة. الإمام النووي نقل الاتفاق على أنه بلغ سلمان من العمر 250 سنة، لكن الحافظ الذهبي خالف في هذا وقال لم يتجاوز أو تجاوز 80، لكن الحافظ ابن حجر تعقب الحافظ الذهبي وقال لم يكن دليلا على ما قال. ومن قرأ قصة سلمان وقصة انتقال من دين إلى دين حتى وصل إلى المدينة وأسلم وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن سلمان أمه، لأن يعني انتقل من دين إلى دين وانتقل من شخص إلى شخص، فهذا يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن، فيعني قصة تدل على أنه أمه. قيل لسلمان القائل سلمان هم المشركون كما ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من كتب الحديث. قال علمكم أو قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، والقراءة هي آداب الخلاء. فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وقلنا لعل الأرجح والله أعلم أنه يفوق بين البنيان والصحراء، فيجوز في البنيان استقبال واستدبار القبلة دون الصحراء، هذا يعني لعل الأرجح، والأحسن الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة فلا يستقبل القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء، وتقدم الكلام على هذه المسألة. بغاية أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأيضا تقدم في الحديث السابق، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يشترط أن تكون الأحجار 3، وإنما الذي يشترط أن تنقي هذه الأحجار محل البول أو محل الغائط، هذا هو الذي يجب عندهم، أما 3 أحجار فلا تجب عندهم. وذهب أهل الحديث كالإمام الشافعي والإمام مالك وإسحاق وراهوية وابن حمز بن حزم وغيرهم إلى اشتراط 3، وهو الصحيح في هذه المسألة لحديث سلمان، وأيضا الحديث الأخرى التي هي في معنى حديث سلمان، فحديث سلمان هنا واضح بأنه قال يعني لا يستنجي أو نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأيضا حديث عائشة الذي في الباب يؤيد هذا الحديث، لأن في حديث عائشة إذا أراد أحدكم أن يستجن فليذهب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، وسيأتي تخريج حديث عائشة كذلك من حديث خزيمة بن ثابت وحديث جابر إذا أراد أحدكم أن يستجن فليستجن 3 مرات. فالأرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أهل الحديث أنه يجب أن يستجن الإنسان ب3 أحجار كما قول. طبعا يشترط في الاستجمار الصحيح 4 شروط، أن يكون ب3 أحجار، وأن يكون أيضا وترا، كما ثبت أيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا استجمع أحدكم فليوسف، إذا استجمع أحدكم فليوسف، ويجب الإيثار في الاستجمار. والشرط الثالث التنقية، لابد أن تكون هذه الأشياء مما ينقي محل النجاسة، لابد من التنقية. والشرط الرابع أن لا يستدنوا بالأشياء التي نهي عنها كالعظام والرديع، لابد في صحة الاستجمار أن تجتمع هذه الأشياء الأربعة، أن يستدنوا 3 أحجار، وأن يكون وترا، وأن يكون وأن ينقي محل النجاسة، والشرط الرابع أن لا يستدنوا بأشياء قد نهي عنها كالرديع والعظم. طبعا في مسألة أخرى تتعلق في هذه المسألة، وهي يعني بعض قال لا يشترط 3 أحجار وإنما يشترط 3 مساحات فقط، وهو أيضا قول في مذهب الشافعي، بل لعل هو المشهور في مذهب الشافعي. نعم هو المشهور في مذهب الشافعي، وأيضا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يعني يكتفى بثلاثة مساحات لا يشترى ثلاثة أحجار. فإذا كان هناك حجر له ثلاث أوجه يجوز استعمال هذا الحجر، لكن هذا خلاف الأدلة، لأن الأدلة صريحة في اشتراط ثلاثة أحجار. لم يشترط هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة مساحات، وإنما اشترط ثلاثة أحجار. فالقول الراجح أنه لابد من استعمال ثلاثة أحجار، وأيضا لابد كما ذكرت لابد من الإيثار. فإذا استجمر مثلا بأربعة أحجار لابد يأتي بخامس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستجمر بأن يوتر، وليس هناك صارف يصل هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طبعا في حديث، لكن هذا الحديث لا تصح. في حديث أخرجه أبو داود وأيضا أخرجه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج. لكن هذا الحديث حديث منفرد ضعيف من جهة الإسناد والمتن، أما الضعف من جهة الإسناد ففيه رجل يسمى الحسين الحبراني وهو مجهول، وكذلك شيخ أبو سعيد الحبراني كذلك أيضا مجهول. وأما المتن فثبت عن أبي هريرة في الصحيحين أنه قال من حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استجمع فليوتر. ليس هناك هذه الزيادة الموجودة في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وغيره، فهذه زيادة منكرة، يعني في الصحيحين ليس هناك هذه الزيادة. وأيضا الإسناد الذي نقل فيه هذه الزيادة إسناد أيضا ضعيف، لأن فيه مجاهيل. فهذا الحديث ضعيف من وجهين، من الإسناد والمتن. كل إسناد قلنا فيه شخصين مجهولين، والمتن مخالف لما ثبت عن أبي هريرة وهو من استجمر فليوتر. طبعا وإن كان الجمهور قالوا يستحب الإنسان أن يوتر استحباب وليس وجوب، لكن الأرجح أنه يجب. وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وغيره من أهل العلم، لأن الحديث حديث أبو هريرة صريح في الإيثار في الاستجمار. ثم قالوا: أن نستنجي برديع أو عظم. والعلة أو الحكمة في ذلك أن الرديع والعظام هي زاد إخواننا من أهل الجن، فالعظام هي زاد الجن، ورديع هو زاد دواب الجن. وقد اختلف أهل العلم هل يجزئ، يعني من استعمل الرديع أو العظم هل يجزئ وهو آثم، أو يعني هو آثم وأيضا لا يجزئ استعمال العظم أو الرديع، يعني من استعمل عظم أو رديع في الاستنجاء، مع الاتفاق طبعا أن هذا لا يجوز، أن هذا الشخص آثم، لكن هل يجزئ هذا الاستجمار أم لا؟ فذهب الجمهور لأنه لا يجزئ، لعله هذا هو الأرجح في هذه المسألة. لكن نقل عن شيخ الإسلام لأنه يعني هذا الشخص آثم، لكن استعمال العظم أو الرديع يقول يجزئ، لكن قال آثم. لكن على الأقرب أنه لا يجزئ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الشيء بعينها، فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه يدل على فساده وعلى عدم إجزائه. وأيضا هناك حديث رواه الدارقطني قال: لا يستنجي أحدكم برديع أو عظم فإنهما لا يطهران، حديث رواه الدارقطني وصححه، لكن في إسناد ضعف. قال أبو عيسى في الباب عن عائشة وحسين بن ثابت وجابر وخلاد بن الثابت، حديث عائشة خرجه أبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح حسن. طبعا في إسناد حديث عائشة رجل اسمه مسلم نقرد، هذا الرجل المسمى بمسلم نقرد لم يوثق توثيقا معتبرا، فلقب أنه يعني فيه جهالة، لكن أبو الحسن الدارقطني صحح هذا الإسناد، لأن كما ذكرنا سابقا جمهور أهل الحديث يتساهلون في مسألة الجهالة، هذا مذهب جمهور أهل الحديث، بل العلامة المعلمي بالغ في هذا فاستنكر قول حرم حجر، عندما قال حرم حجر عندما علق على مذهب الحبان وقال أن هذا المذهب مذهب غريب، أن ابن حبان عنده مطلقا المجهول يعني يقتد به مقبول، لأن الجهال لأن عنده ثقة هو الشخص الذي لم يجرى، هذا هو الثقة عنده، فكل شخص لم يجرح يعتبر ثقة عند ابن حبان. ف فالحافظ حاجة قال أن هذا المذهب مذهب عجيب، لكن الحافظ لكن المعلم قال لو استدوى ابن حجر لوجد أن جمهور أهل العلم يتابعون ابن حبان على هذا، لكن طبعا هذا فيه نظر، لأن جمهور أهل العلم يعني ليس عندهم مطلقا أن المجهول يحتج به، لكن يعني مع الشروط ومع القرائن. أما المتأخرين فتقريبا يعني كلهم على هذا المذهب وهو التساهل في الجهالة. فتجد شيخ الإسلام مرات يعني يحسن حديث المجاهيل، يعني مثلا حديث قطن بن قبيصة عن الرسول صلى الله عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الطيرة أو قريب من هذا المعنى الخط أو كذا نسيت ما أذكر نفسي. فالشاهد من هذا أن الشيخ الإسلام قال عن هذا الحديث نادر حسن. وأيضا إمام الدعوة في كتاب التوحيد قال هذا إسناد جيد. فالشيخ الإسلام وكذلك سلامي الشيخ الإسلام كعماد الدين بن كثير أيضا يتساهل في الجهالة، وكذلك ابن مثله متساهل جدا في مسألة الجهالة كما يظهر من كتابه الآداب الشرعية، وكذلك تلميذ الآخر ابن عبد الهادي أيضا يتساهل في الجهالة، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي بعض المرات، وكذلك الحافظ العراقي يتساهل كثيرا في الجهالة، وكذلك الحافظ بن حجر بعض المرات أيضا، والحافظ السيوطي أيضا يتساهل كثيرا في الجهالة. فتقريبا يعني المتأخرين كلهم على هذا المذهب، أما المعاصرين في الوقت الحاضر فيتشددون جدا في الجهالة فيردون جميع حديث المجاهيل. طبعا هذا قول محدث ومبتدع مخترع، أن خالفوا جميع العلماء لا هم يذهبون إلى مذهب الحبان ولا هم يعني يتساهلون نوعا ما في الجهالة. ذكرنا هذه المسألة عدة مرات، ذكرنا الشروط التي تشترط لقبول هذا الشخص الذي فيه جهالة. حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي والشافعي والبهوي في شرح السنة من طريق الإمام الشافعي، وكذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط وابن أبي شيبة في المصنف. طبعا وقع في إسناد هذا الحديث خلاف، وحديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن خزيمة في صحيحه، وحديث خلاد بن الساب أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. طبعا في كتاب الطبراني الكبير المطبوع ما وقف على هذا الحديث في مسلم خلاد بن الساب، لكن حول الهيثمي عزى هذا الحديث إلى الطبراني في الكبير. وبعد أن عزاه قال في حماد بن الجعد أجمع على ضعفه كما قال أبو عيسى، وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. طبعا حديث سلمان اسناده صحيح من جميع رجال الثقات، هذا بغض النظر عن كون الامام مسلم اخرج هذا الحديث، فالامام مسلم اخرج هذا الحديث وكذلك ابن ابي شيبه وابو داود والنسائي والامام احمد وابو عوانه وابو الماجه وابن الجارود وابو داود الطيالسي في مسنده وابن خزيمه وابن منذر وابن عبد البر في التمهيد، كلهم اخرجوا هذا الحديث من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط. طبعا هذا هو مذهب الجمهور، ودل على هذا النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجزاء الحجارة عن الماء، وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. فبه يقول الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. طبعا أيضا من الأشياء التي لا يجوز الاستنجاء بها طعام الإنس، إذا كان طعام الجن محرم استعماله فطعام الإنس من باب أولى أنه لا يجوز استعماله، وكذلك طعام أو كذلك علف الدواب، علف دواب الإنس، لأن علف دواب الجن لا يجوز استعماله من باب أولى، أيضا علف دواب الإنس يجوز أيضا استعماله، وكذلك الأشياء المحترمة كتب أهل العلم وغيرها، فهذه الأشياء لا يجوز استعمالها، أما ما عدا هذه الأشياء فيجوز استعمالها. لأن هذا النهي خص بأشياء معينة، فدل هذا على أن ما عدا هذه الأشياء التي خص النهي عنها دل هذا على أن ما عداها جزء استعمال في الاستنجاء. في أحد له سؤال فيما تقدم؟ شاهد أن بعض أهل العلم كما محمد في رواية عنه ذهب لأن هذا لا يجزئ، كذلك أيضا أبو محمد بن حزم ذهب لأن استعمال يمين للاستنجاء إلى أنه لا يجزئ، لأن هناك نهي عن استعمال يمين. طبعا في المذهب الإمام أحمد أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كما هو هنا أو إلى عاد إلى شرط من شروطه، يقول إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه دل على فساد هذا الشيء المنهي عنه. وتقريبا يعني الجمهور يذهبون إلى أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يدل على فساده، بل بعض نقل الاتفاق وإن كان هناك خلاف. هناك كتاب مفرد في هذه المسألة للحافظ العلائي تكلم وتوسع في هذه المسألة، مسألة النهي هل يدل على الفساد أم لا. فينا تتخذ أي شيء قضية أي شيء لماذا لا يجزي؟ نعم فينا فينا لماذا ما لماذا ما يجزي؟ يعني ما الدليل على ذلك؟ فينا وإن كان نعم وإن كان يعني هذا وإن كان الحكم معروف من هذا الشيء أو العلة معروف أو الرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذه العلة، لكنها يعود إلى أي شيء؟ إلى ذات المنهي عنه، إلى هذا الشيء. الأرجح في هذه المسألة أن الأعمش لم يسمع من أنس، هذا هو الأرجح. وقد ثبت أو لا ما أقول ثبت، إنما روي عن الأعمش أنه قال لم يسمع من أنس، وإنما سقيت بأصحابي عن أنس وقال رأيته رؤيا. طبعا في أحاديث صرح فيها الأعمش بالسماع من أنس، لكن خطأ من الرواة الذين رووا هذه الأحاديث عن الأعمش. والمشروع عند أهل الحديث أن الأعمش لم يسمع من أنس بل ولم يسمع من أحد من الصحابة مطلقا، هذا هو المشهور عند أهل الحديث. لا سير السماع، نعم سير السماع أن يقول حدثنا ورنا قال لنا سمعت، هذه سير السماع. أما أن يقول عن أو يقول قال فهي ليست سير السماع. نعم الحديث فيها عن، فهذه الحديثة وجدت شخص وصول بالتدليس وأنه مثل من التدليس لا تقبل هذا الإسناد حتى يصرح بالتحديث. أما إذا كان الشخص غير موصول بالتدليس وتبت سماع هذا الشخص من الشخص الذي روى عنه فهذا الحديث يعتبر إسناده صحيح ومتصل. هذا هو مذهب جمهور أهل الحديث، بل يعني هذا بالاتفاق بعد أن وقع الخلاف سابقا في هذه المسألة. طبعا نقل عن شعر بن الحجاج إلى أنه لا يقبل إسناد حتى يصرح في جميع الإسناد بالسماع وبالإخبار، هذا منقول عن شعبة، لكن لعل هذا لم يثبت عن شعبة، لكن يعني جمهور أهل الحديث. وهذا الأمر يعني بعد ذلك اتفق عليه أهل العلم لأنه يكتفى بهذا. بل ابن عبد البر نقل الاتفاق على هذا الشيء في مقدمة كتابه التمهيد، إذا ثبت سماع التلميذ من شيخه وهذا التلميذ لا يصب بالتدليس فهنا حديثه مقبول ومحمول على السماع والاتصال. هنا قلنا حنا لامش تدليس قديم، هنا موصول بالتدليس، لكن لامش تدليس قديم، فليس كل شخص موصول بالتدليس لا يقبل حديثه، ليس كل شخص، وإنما الشخص المكتمل التدليس هو الذي لا يقبل حتى يصرح بالتحديث. فلا عمش وإن كان موصول بالتدليس لكن تدليس قليل، كما نص على ذلك أبو زرع الرازي وقال الأعمش فوق ما دلت. وأيضا يعني هذا مذهب جمهور أهل الحديث يقبلون الأعمش سواء صرح أو صرح بالتحديد إلا دل دليل خاص في هذه المسألة إلى على أن الأعمش لم يسمع من هذا الشخص الذي أوضعه. والأعمش معروف بأنه أحد تلاميذ إبراهيم بل هو من الملازمين لإبراهيم بل علم نسبة الناس في إبراهيم يزيد النخعي. الحديث نعم زيادة أبو هريرة زيادة أبو هريرة فيها من أوتر فبها ونعم ثم لم يوتر فلا حرج. هذه زيادة جاءت بإسناد ضعيف لأن حديث أبو هريرة كما ثبت في الصحيحين من استدبر فليوتر ليس هناك هذه الزيادة موجودة في هذا الحديث. فهذه الزيادة تدل على يعني أنها منكرة وليست بصحيحة من الحديث الصحيح ما في هذه الزيادة. ثم أيضا إسناد الذي نقل فيه هذه الزيادة إسناد ضعيف لا يستدبره. في هذا غير ليس في مسألة هذه في مسألة الصلاة الوتر ما في حديث أن يعني الله عز وجل يوتر يحب الوتر مطلقا بعد العلم ما نعرف حديث ما قلنا به استنجاب أقصد أن الزيادة الزيادة المستدمة في الوتر نعم هذا ثابت لكن الزيادة من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج. هذه الزيادة المنكرة إذا ثابت المستدمة في الوتر هذا قائد في الصلاة المستدمة في الوتر لكن زيادة التي فيها استحباب الإيثار فقط ليس وجوده إن من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج. فهذا يدل على استحباب الإيثار لكن هذه الزيادة ضعيفة ليست بصحيحة. الحديث مو صحيح في تواجب السمع وتواجب السمع الجمهور على عدم الاحتجاج به. هو ما في شفتيات نصوصه بوصف الشخص اللي يفعل بعض الأفعال بأنه مؤمن نعم لكن ما يقال أن هذا الشخص بعينه مؤمن نعم جاءت نصوص كثيرة أن الشخص اللي يعني الله عز وجل ذكر صفات المؤمنين كذلك في السنة ذكر صفات المؤمنين فتجد بعض هذه الصفات تنطبق على بعض الناس لكن هم عادات لا تشهد شخص بعينه أن هذا الشخص مؤمن. لماذا؟ أنك إذا شهدت لهذا الشخص بأنه مؤمن إذا فشد له بالجنة أن كل مؤمن لا يدرك المصير إلى الجنة بل ابن تيمية يقول من شاهد بأنه مؤمن فهو كافر هكذا يقول ابن تيمية. طبعا ما يقبل هذا الكلام لكن هكذا يقول إمام الأئمة ابن تيمية وابن مسعود ثبت عنا إنكار هذا القول عندما نقول له أن في شخص يقول أنا مؤمن قال لماذا يقول أو قال سألوه هل هو من أهل الجنة فعندما سألوه قال له الله أعلم فقال بما أنه علق هذا بالمشيئة بالنسبة لدخول الجنة أيضا فليعلق الإيمان بالمشيئة فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهذه مثل هذا ما في شك أن اليمين يعني في الغالب تستعمل في باب التكريم والتشبيه واليسار التي تستعمل في باب إزالة النجاسات والأشياء المكروهة. تعرف أن اليمين هي للطعام والشراب فإذا استعمل الإنسان يده اليمين في الاستنجاء يعني يستقذر هذا الشيء وهذا الشيء أيضا يستقذر لذلك الشرع نهى عن استعمال اليمين في حالة الاستنجاء. وكما تعرف أن اليمين يعني تستعمل في الأشياء التي فيها تكريم وتشبيه. طبعا في مسألة تتعلق بهذا الحديث وهي مسألة استعمال السواك باليمين أو باليسار والأوجه في هذه المسألة أن السواك يستعمل باليسار. لماذا؟ لأن استعمال السواك من باب إزالة الأذى وقد نص على ذلك الإمام أحمد ورجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية أن استعمال السواك من باب إزالة الأذى وإزالة الأذى يستعمل فيها اليد اليسار. نعم هنا الشيخ العزيز نعم الشيخ العزيز يستعمل إيد اليسار في استعمال السواك. لا بس خلاص شاهي أن في مذهب الإمام أحمد خلاف، حتى قال ناظم المذهب ممسوك باليمين أو باليساري، الخلاف عندنا فيه جامد، فاختلف يعني أهل العلم في هذه المسألة، بعض المرجح اليمين بعض المرجح اليسار، لكن يعتقد أنه يعني أنه يستعمل أو يستعمل السواك باليد اليسار، لأن هذا الباب زائد الأذى، يعني تعرف الفم يعني فيه يكون أذى، وإزالة الأذى يكون باليد اليسار. أما المسجد البسر ما يدل على ما قال ما ذهب إليه، لأنه يستعمل أو تستعمل يد اليمين. ما أذكر هذا، لكن ثبت في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستخدام السواك عند القيام بلا صلاة، وتأخذ في المسجد بلا صلاة. لا في رواية الوضوء في رواية أصلا، وكل روايتين صحيحة، رواية في البخاري وفي رواية أيضا في البخاري لكن علقها البخاري، فكل روايتين صحيحة، فيستحب استخدام السواك عند الوضوء وعند أيضا القيام بالصلاة. هنا على الأولى لا يستخدم، إن يعني قد يكون فيه نوع من الاشتغال عن استماع خطبة الإمام، يعني ينبه بعد انتهاء الخطبة يقال يعني لا تستعمل السواك، ولا تستعمل السواك قبل الخطبة وبعد الخطبة عند القيام إلى الصلاة. والله بحثنا احنا سابقا لإسناد آخر كما قال ابن حجر، لإسناد عند الإمام أحمد، الإسناد آخر هو صحيح فينا، وإن كان إسناد المشهور أن فيها نفيس كان محمد بن إسحاق وهو مدلس ومصرح بالتحديث، لكن تابع يحيى بن أبي كثير تابع بن إسحاق عند الإمام أحمد بن مسلم. كيف يصف؟ هنا هنا هذا بواحد هنا في بعض النسخ موجود عن وائل، في هذا خطأ، الصواب عن أبي وائل وهو الشقيق بن سلم الأسدي، ومن أثناء خرج من هذا الشخص بينا أن اسمه الشقيق بن سلم الأسدي وكنيته أبو وائل.